بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. لا نزال في باب الغصب، وذكر المؤلف هنا أبو شجاع رحمه الله تعالى أن الغاصب عليه أن يرد الشيء المغصوب، هذا أولا، ثم عليه أرش نقصه. وعرفنا أن هذا إذا كان متعلقا بالصفة، صفة المغصوب نقصت الصفة، دابة سمينة هزلت مثلا، أو سيارة مع كثرة الاستعمال أصبحت قيمتها أقل، فعليه أرش النقص. وهذا ذكر ابن قدامة كما عرفنا أنه بلا خلاف أرش النقص. هنا ذكر صورة هل تدخل في أرش النقص أو لا. قال: وقول الشيخ لزمه أرش نقصه يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها، وهو كذلك على الصحيح. طبعا هذا مذهب الأئمة الأربعة، يعني مذهب الجمهور. كيف يعني؟ يعني غصب سيارة كان قيمتها وقت يعني الغصب 20,000، لما بقيت عنده ما استعملها، لكن بسبب أن السيارة هذه موديلها أصبح مثلا قديم، مر عليه شهور، دخل السنة جديدة، جاءت سيارات جديدة، فأصبح قيمتها 10,000. فقالوا هنا لا يضمن هذا النقص، يضمن النقص المتعلق بذات المغصوب أو صفته، أما ما يتعلق بالأسعار وكساد السعر فهذا لا يضمنه. لماذا؟ قال: لأنه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفته، أو ولا في صفاته، والذي فات إنما هو رغبات الناس. يعني الذي فات وفي الحقيقة شيء ما له علاقة به، الغاصب ما له علاقة بهذا، الناس رغبوا عن هذه السلعة، فهذا ليس من فعله، فلا يقابل بشيء. وفي وجه يلزمه ذلك، وبه قال أبو ثور، وهذا رواية عند أحمد، هذا رواية عند أحمد، أنه يلزمه هذا الأرش. وهذه الرواية رجحها ابن تيمية وابن سعدي. وهنا كذلك قال الإمام: وهو منقاس، قلت وهو قوي، لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة، والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد القديم. ألا ترى أنه لو باع الولي أو الوكيل أو عامل القراض، يعني المضاربة، ونحو ذلك بثمن المثل، وهناك راغب بالزيادة، لا يصح، لأنه تفويت مال، والله أعلم. نعم، وأظن حتى شيخ العثيمين نعم رجح هذا القول، نعم شيخ العثيمين في شرح الممتع رجح هذا القول، واعتبر الاختلاف في السعر داخلا في صفة المغصوب. قال: هذا من أخص صفات السلعة، يكون سعرها كذا أو كذا، فهذا نقص في الصفة، هكذا يعني ذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى. لكن هنا في مثل هذه المسائل الفرعية تجد عامة أهل العلم على قول. في الحقيقة يعني الأحوط أن نتبع يعني ما عليه جمهور أهل العلم، يعني المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يضمن النقص في هذه الصورة. وهذا إذا فكرت فيه بالفعل، يعني الآن الغاصب ما له علاقة أبدا في هذا الأمر، يعني هذا ليس من تصرفه أبدا، يعني حتى السيارة لو كانت عند مالكها ترى بتنقص قيمتها، فهو غير متسبب في هذا، نعم، والله أعلم. طبعاً اللهم إلا أن يقال إذا طالبه يعني المغصوب منه، طالب الغاصب بأن يرد عليه السيارة في وقت قيمتها مرتفعة حتى يبيعها حتى يستفيد منها، وهو غصبه في هذا الوقت وعلم بهذا ثم نزلت قيمتها، ممكن. نعم، والله أعلم. طيب، الأمر الثالث الذي ذكره هو قال أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله، وأجرة مثله، هذا الأمر الثالث الذي يلزم الغاصب به. قال وكما يلزم الرد، أو كما يلزم الرد وأرش النقص، يلزم الغاصب أجرة المثل، أجرة المثل. طبعا هذا إن كان للمغصوب أجرة، يعني مثلا سيارة ممكن تؤجرها، فطبعا هنا الغاصب إذا أخذ السيارة واستعملها، استعملها ما خلاها في البيت، لا استعملها، فهذا تلزمه أجرة هذه السيارة. هذا عند عامة العلماء، إذا استعملها الأمر مفروغ منه، الأمر واضح. لكن إذا لم يستعملها، جعلها عنده في البيت، ما استعمل السيارة، غصبها لكن ما استعملها، هل عليه أجرة المثل خلال المدة هذه أو لا؟ فهنا عند الشافعي يلزمونه بأجرة المثل على كل حال، عليه أجرة المثل على كل حال. وعند الحنفية أنه لا يضمن هذه الأجرة، أجرة المثل. والمالكية عندهم تفصيل جميل، يقول إذا استعمله عليه الأجرة، إذا ما استعمله ما عليه الأجرة، مثل الحنفية يعني، وكما ذكرنا التفصيل من البداية. ولعل هذا القول ما أدري يعني ممكن يكون أقرب للعدل، يعني هو ما استعمل وهذاك الـ يعني المغصوب منه ما كان يؤجرها أصلا، يعني سيارته يستعملها إلا إذا كلفه مثلا، استأجر سيارة، نعم يقول عليه أجرة مثل. لكن مثلا يعني كان يعني غير محتاج إليها، أو ف يعني الله أعلم، يعني ما أدري، ما الحنابلة ما أذكر أن رأيت مذهب، أظن مثل الشافعية هم، نعم عليه أجرة المثل. إيه نعم، الحنابلة نعم يقولون عليه أجرة المثل، فالله أعلم. يعني والحنفية والمالكية ما يلزمون بأجرة المثل، فالله أعلم. هنا إيش علل؟ قال لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص، يعني يقول لماذا نلزمه بأجرة المثل زيادة على أرش النقص؟ يقول لأن سبب الأرش النقص، والأجرة بسبب تفويت المنافع، والأجرة بسبب تفويت المنافع. نعم، هذا قول فيه قوة أيضا، والله أعلم. طيب، ثم ذكر فرع تتعجب من هذه الفروع، يعني يتكلم الفقهاء في أدق التفاصيل ربما ما تخطر ببالك، لكن سبحان الله تأمل، يعني هذا يدلك على أنهم ما تركوا شيئا، هذا من تحريهم، من ورعهم، تقواهم، يتحرون الحلال من الحرام في أدق التفاصيل، سبحان الله. قال مثل ماذا؟ قال فتح باب قفص فيه طير ونفره، قال ضمن بالإجماع. هذا يعني يلحق بالغصب، يعني هذا يضمن بالإجماع قيمة الطير لأنه نفره بفعله. طيب، وإن اقتصر على الفتح، فتح القفص وما نفر الطير، قال فالراجح أنه إن طار في الحال ضمن، لأن الطائر ينفر ممن قرب منه، فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهيجه، هذا واضح. وإن وقف الطائر ثم طار، يعني هو فتح له القفص والطائر ما طار، يعني وقف وخلاص راح، ثم مشى وطار الطائر مثلا. قال فلا ضمان، هذا عند الشافعية والحنفية، فلا ضمان، خلافا للمالكية والحنابلة يقولون عليه الضمان. هنا ماذا قالوا؟ لأن للحيوان اختيارا فينسب الطيران إليه. ألا ترى أن الحيوان يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك، فالفاتح متسبب والطير مباشر. نعم، والمباشر مقدم على المتسبب، فالذي باشر تفويت هذه المنفعة يعني الطير، والطير نفسه هو المباشر هو الذي طار، والفاتح متسبب. وإذا اجتمع، القاعدة معروفة، إذا اجتمع المباشر والمتسبب يقدم المباشر على المتسبب. قالوا كما لو حفر بئرا فجاء عبد فرمى نفسه فيها، ليست حفرة في الطريق لا بئر، وجاء عبد ورمى نفسه فيها، قالوا ما يضمن قيمة العبد، فكذلك هنا. لكن المالكية والحنابلة قالوا يضمن، وهذا القول الله أعلم أقرب، لأن الطائر الإخوة من طبعه النفور، يعني الذي يحبسه هو القفص، فأنت الآن إذا فتحت له الباب خلاص إيش تنتظر يعني، إنه يبقى مستحيل. ثم الأمر الثاني بالنسبة للمباشر المتسبب الذي ذكروه هنا، يقولون هنا المباشرة حصلت من الطائر، وهذا الطائر لا يمكن إحالة الحكم عليه، لا يمكن أن يعني نضمنه هو، ولذلك انتقلت إلى المتسبب، ما دام أن المباشر لا يمكن أن نحيل الحكم عليه فيسقط، فتنتقل إلى المتسبب، والله أعلم. قال وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أي قيمة؟ قال أكثر ما كانت، أو أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. هنا ذكر إن تلف المغصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية، أنه ما دام عنده فهو في ضمانه الآن، وأخذ بغير حق، ما يقول لا أنا ما اعتديت عليه، نزل عليه مطر أتلفه أو كذا، لا أنت الذي تضمن. قال فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني إذا كان مثلي يعني شيء له مثل، يعني طبعا هنا ذكر ضابط المثلي بعد سطرين، ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، يعني مثل الحبوب قمح شعير، هذا يكال ويوزن، فهذا إذا جاب له صاع شعير ما يقول لا هذا يختلف، لا نفس النوع نفس الصفة. وجاز السلم فيه، لماذا قال جاز السلم فيه؟ لأن السلم لا يكون إلا فيما يضبط بالصفة، من أسلف في شيء فليسلف في شيء، في كيل معلوم وزن معلوم، يعني أنه يضبط بالصفة، هذا المقصود المثلي، مثل الحبوب مثل طبعا هذه المسألة المثلي تختلف من زمن إلى زمن، يعني في الماضي فقط كان عندهم ما يكال أو يوزن يضبط بالصفة، يعني مثل الأواني أي شيء تدخل فيه الصنعة يقولون هذا ليس بمثلي، لأن الصنعة تختلف، ما ممكن يصنع صحن ثم يصنع بيده صحن آخر يكون نفس الشيء، لا بد يكون في فرق يسير، فما يعتبرون مثلي. لكن اليوم لا، يصنع لك آلاف الصحون بنفس المواصفات تماما، بنفس يعني الحجم تماما، فيعني اليوم طبعا المثل يكون أوسع بكثير، طبعا هذا لابد ننتبه إليه. يعني لذلك اليوم ممكن أن يضمن المثلي بسهولة، حتى لو أتلف سيارة يجيب له سيارة مثلها سهل. ولهذا يعني في الذي يدل على هذا أيضا حديث غارت أمكم ثم دفع يعني قصعة صحيحة إلى الزوجة التي كسرت قصعتها. وطبعا تلاحظ القصعة ليست يعني ليست مماثلة للقصعة الثانية، لكن يعني يقولون هنا يعني رضيت يعني عائشة بهذا، علم رضاها، فهذا يدل على أنه يتحرى المثلي. قال لأنه أقرب إلى حقه، لا شك أقرب إلى الحق، لأن المثلي كالنص لأنه محسوس، والقيمة كالاجتهاد، ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص. هذا قياس جميل. ولو غصب مثليا في وقت الرخص فله طلبه في وقت الغلاء، يتعلق بالقيمة سيأتي معنا. نعم له طلبه في وقت الغلاء. طيب عرفنا ضابط المثلي. قال يستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه ماء في مفازة في صحراء ثم لقيه على شط نهر، أو أتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقيه في الشتاء، فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت الغصب. نعم أن تكون القيمة أعلى. نعم أما الآن إيش يفعل بالماء وهو على شط النهر؟ فهو غصب منه الماء في وقت يعني يكون الماء فيه يعني مرتفع الثمن والحاجة إليه شديدة. قال ولو كان المغصوب من ذوات القيم، من ذوات القيم يعني ليس مثليا، سلامة الكاتب، يعني من ذوات القيم كالحيوان والعروض عموما، كما عرفنا يعني يختلف هذا من زمن إلى زمن. قال كالحيوان وغير من غير المثلي لزمه أقصى قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف. يعني واحد أخذ يعني لو أخذ بقرة فلان غصبها ثم يعني ماتت تلفت البقرة ليس لها مثلي، لو أجيب لك بقرة يعني لكن تقول لي لا بقرتي تختلف عن هذه في صفاتها في كذا، ف يعني ما تصور المثلية هنا التامة. سيقولون هنا لابد أن يعوضوا بالقيمة. طيب متى يدفع قيمة البقرة؟ ممكن قيمة البقرة تختلف من وقت إلى وقت، فيقولون ننظر إلى أعلى قيمة أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، فنشوف ثمن البقرة يعني في أعلى الأثمان نأخذ بهذا. هذا عند الشافعية الإخوة، هذا عند الشافعية. أما عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية أن الثمن يكون يقدر يوم الغصب، يقدر يوم الغصب، اليوم الذي غصب فيه البقرة كم كانت قيمتها هنا يدفع القيمة. قالوا لأنه هو يوم السبب، يعني أو يقولون مثلا هو أتلفه يعني أو يعني فوت منفعة هذا المغصوب، فوت منفعته الغاصب، يعني فوت منفعة هذا المغصوب على عن المغصوب منه في الحقيقة في يوم الغصب، فلزمه يعني الضمان من ذلك اليوم، يعني في ذلك اليوم لزمه الضمان. ونعم والمشهور عند الحنابلة يقولون يوم التلف، يعني يوم التلف قالوا نفس الشيء، يعني قالوا لأن الضمان يجب وجب في ذمته يوم وقع التلف عليه، أما قبل ذلك يعني صحيح ولا بد يضمن، لكن يعني ما يستقر في ذمته إلا إذا تلف حقيقة. لكن القول الذي رجح ابن تيمية وقول مالكية والحنفية يعني بالفعل يعني لما تفكر أن الضمان يعني متى يلزمه يوم الغصب، وما دام أنه غصبه في هذا اليوم خلاص لزمه في ذمته أن يرده طبعا بالعين، ما إذا تلف إذن يضمن قيمته في ذلك اليوم، والله أعلم. أمور دقيقة جدا، لكن هكذا سبحان الله يدلك على تحري الحلال وخوف. يعني الإنسان لما يدرس الفقه يقرأ الفقه بهذا النفس، يعني نقول سبحان الله لما يسهر أبو حنيفة الليل كله على قراءة القرآن أو الفقه، وهكذا يسهر الأئمة على مثل المسائل. نحن لما نقرأ شوية تضيق نفوسنا، ما نستطيع نتحمل، لكن هو يقرأ وهو يخاف الله ويتحرى. يعني هذه الصورة أقرب أو هذه الصورة أقرب أو هذه الصورة أقرب لحكم الله، يكون عنده خوف وجل، كان يتعبد الله لله بهذا. هذا يجعله يستمر في طلب العلم وفي يعني السهر في العلم وفي الفقه. نعم. طيب، وتعليل الشافعية قال لأنه في حال زيادة القيمة غاصب، نعم، مطالب بالرد، فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه، تجب قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف، قاله الرافعي. نعم. طيب، وقال تجب قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف. نعم، يعني هذا إذا لم ينقل المغصوب، نعم، فإن نقله قال فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه. وأكثر البلدين قيمة، لأن هذا على طبعا هذا يتفرع عن قولهم، يعني هم ينظرون إلى أكثر ثمن وصل إليه المغصوب من يوم الغصب إلى يوم التلف، ففرعوا مثل هذا. لكن كما عرفنا يعني القول بأنه يضمنه يوم الغصب لعله يعني أقرب. هنا كذلك ذكر فرع لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف والمغصوب مثلي وهو موجود، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد، النقد عند راهب غصبه مبلغ من المال، أخذ منه مثلا 5000 يعني ريال أو درهم، ثم لقيه في بلاد أخرى ومسك الغاصب، فطبعا هنا يعني الصحيح أنه طبعا لا مؤنة لنقل النقد، يعني فله مطالبته بالمثل، يرجع لهذه 5000 سهل يأتي بها. وإلا يعني يقصد إن كان لنقله مؤنة، يعني مثل طعام أو ما حصل مثلا يعني 10 كيلو تمر من نوع كذا ما حصل في تلك البلاد، قال فلا يطالبه يعني بالمثل، وقال نعم يغرمه قيمة بلد التلف لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل، قيمة بلد التلف يغرمه قيمة بلد التلف، يعني هو نعم والله أعلم. هذا يعني كان لنقله مؤنة فلا يطالبه، يعني ما يستطيع يأتي به، فإيش يعني يدفع كم قيمة بلد التلف، نعم البلد الذي يعني أتلف فيه هذا المغصوب، نعم. لكن كما عرفنا الله أعلم يعني القول الأول هذا الذي يعني يوم الغصب خلاص أول ما غصبه ويلزمه الآن أن يضمنه، وقيمته تكون كذلك في نفس هذا اليوم، الله أعلم. طيب، ثم ذكر فصل في أحكام الشفعة، قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار. قال الشفعة من شفعت الشيء وثنيته، الشفع ضد الوتر، وقيل من التقوية والإعانة، هذا يرجع للمعنى الأول لأن الواحد يكون ضعيفا لكن الاثنين أقوى، لما تشفع لفلان تكون قد قويته وعنته لأنه يتقوى بما يأخذه. قال وهي في الشرع، إيش معنى الشفعة؟ نبسطها يعني قبل ما نقرأ التعريف الآن. مثلا الشيخ إبراهيم والشيخ محمد مشتركان في أرض، فالشيخ إبراهيم يريد أن يبيع نصيبه من هذه الأرض، فراح عند باع يعني نصيبه من الأرض علي أنا، فما شاور محمدا، وهذا يملك مثلا 50% 50% أو 70% 30%، المهم يملك نصيب من الأرض هذه، شركاء فيها، فباع نصيبه على طرف غريب أجنبي بدون أن يعني يشاور شريكه، مع أن الآن هو صحيح يملك هذا النصيب ملكا استقلاليا، لكن تأمل الآن لما باع لي هذا النصيب الشرع أعطى محمدا الحق أن ينتزع هذا النصيب مني ويعطيني طبعا الثمن حتى لو رفضت، قلت لا أنا الآن أنا أريد الأرض، قال لا هذه شفعة الآن، هذا حق الشفعة، يعني حق تملك قهري ثبت للشريك القديم الذي هو محمد على الحادث هو أنا بسبب الشركة إنه مشترك بما يملك به لدفع الضرر، واختلف المعنى الذي شرعت لأجله، فالذي اختاره الشافعي أنه ضرر مؤنة القسمة. الآن مثلا هم مرتاحين، أرض واحدة ما فيها حدود، لما جيت أنا مثلا، تخيل الآن ما أعطي هذا الحق، أنا لما آتي أكون شريك معه في الأرض، ممكن والله لا أنا الآن أريد أبني شيء في نصيبي، وهذا ممكن يضر محمد مثلا بيقطع الأرض وبيسوي يعني لها حدود وكذا، فهذا يضر محمد الشريك القديم، فضرر مؤنة القسمة، لأن الشريك الجديد إذا طلب القسمة لابد أن خلاص يرضى، لأن الآن أصبحت شريك معه، أنا أريد نصيبي خاصة أضع بيني وبينك جدار، وهو منتفع مثلا نفرض الأرض كلها مزروعة ويعني أو يعني يكون في طرفها هذا فيه بئر مثلا أو ماء، ولابد الآن يحول هذا الماء مصدر ما يحوله إلى أرضه مثلا، يغير فيها أشياء يعني، فهذا فيه ضرر مؤنة القسمة، يعني هو يتخلص من هذا الضرر، خلاص يأخذ الأرض كلها ويعني يرتاح من ضرر مؤنة القسمة، لأن الشريك الجديد ممكن إيش يقسم الأرض، واستحداث المرافق وغيرها، بيسوي مثلا تكرم بالوعة، بيسوي مصدر ماء، كل هذا يحتاج إليه. والقول الثاني ضرر سوء المشاركة، نعم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، كونه هو ينفرد بالأرض هذا خير من أن يكون له إيش شريك فيها ويستطيع أن يدفع الثمن، ليش يروح يشوف إبراهيم يبيعها على واحد أجنبي، شريكك أولى، هذا هو. وكذلك هذا من حسن العشرة، فجاء الشرع بهذا الحق، تأمل سبحان الله، يعني الشريعة الإخوة سبحان الله يعني كيف أقامت الإحسان والعدل في معاملات الناس، مثل هذا القانون قد ما يخطر ببال أحد، لا هذا خلاص هذا حق له أن يبيع نصيبه، لكن لا تأتي الشريعة بالعدل والإحسان. قال والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا كانت أصلا الأرض مقسومة بين شيخ محمد وشيخ إبراهيم، يعني مقسومة بالنصف مثلا، خلاص كل واحد جالس في أرضه في قسمه، هل توجد شفعة؟ لا خلاص، ما فيه ضرر مؤنة القسمة وضرر سوء المشاركة أصلا، كل واحد انفصل عن الثاني. فهذه الشفعة تكون في الأمور المشتركة التي ليس فيها إيش حدود، هنا تدخل الشفعة. وفي رواية قال في أرض أو ربع أو حائط، والربع هو المنزل والحائط والبستان. نعم، ونقل ابن المنذر إجماع على ثبوت الشفعة، وقد خالف جابر بن زيد لكن لا يعتبر خلاف، يعني هذا عليه إجماع العلماء. إذا عرفت هذا فقول الشيخ واجبة أي ثابتة، الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، ثابتة يعني تثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار للحديث السابق. طبعا إخوة هذه مسألة معروفة، يعني هي مسألة باب الشفعة، ما حكم شفعة الجار؟ شفعة الجار يعني تخيل الآن هذه الأرض مقسومة لكن هما جيران الآن، يعني جدار هذا لاصق بجدار هذا، فهل تثبت الشفعة هنا؟ فهنا الإخوة جمهور العلماء يقولون شفعة هنا لا تثبت، كما هو مذهب الشافعية هنا قال واجبة بالخلطة دون الجوار، بالخلطة كما فسرها يعني خلطة الشيوع، الشيوع يعني شيء شائع، نحن نشترك في الأرض نسبة 70% 30% 50% 50% لكن بدون تحديد، فهذه تثبت فيها الشفعة. أما إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، لكن الحنفية عندهم أن شفعة الجار ثابتة تثبت مطلقا، شفعة الجار طبعا يقصدون بالجار الجار الملاصق، أما جار مثلا بينك وبينه طريق، يعني بينك بابه مطل على بابك، لا هذا ما له شفعة، الجار الملاصق. نعم، والجمهور يقولون لا تثبت. هناك قول ثالث رواية عند الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية بن القيم أن الشفعة لا تثبت للجار إلا إذا كانت هناك حقوق مشتركة بين الجارين، إذا كانت هناك حقوق مشتركة، يعني مثلا حوش واحد مثلا حوطة كذا وفيها دارين مثلا فيها بيتين حتى لو كان متلاصقين، لكن إيش الحوش واحد، فهو يشترك الآن مع جاره في ماذا، في الطريق، أو مثلا بينهم بئر والبئر هذا للجارين، فيقولون هنا تثبت الشفعة إذا كان هناك حق مشترك، حتى لو كانت هناك حدود و طرق مختلفة لكن إذا اشتركا في حق من الحقوق تثبت الشفعة. مسألة الإخوة فيها بحوث كبيرة، لكن في الحقيقة يعني قول جماهير أهل العلم والله أعلم يعني أقوى لظاهر الحديث، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. بماذا استدل نأخذها سريعا؟ الحنفية الجمهور عرفنا دليلهم، الحنفية بماذا استدلوا على شفعة الجار؟ حديث أبي رافع عند البخاري، إيش حديث أبي رافع؟ الجار أحق بسقبه أو بصقبه بالصاد، يعني السقب والقرب. القصة التي في هذا الحديث إيش؟ والحديث بلغ المرام معنا، أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص ابتع مني، يعني اشتر مني بيتي في دارك. كيف هذه؟ يعني تخيل حائط، يعني حوش سور وفيه بيتين، فيه بيتان، فالآن أبو رافع يقول لسعد بن أبي وقاص اشتر بيتي هذا، هما في حائط واحد، بيتي في دارك، بيتي في دارك، كأن إذن هي الدار واحدة لكن مقسمة. ف سعد بن أبي وقاص قال أنا ما أزيدك على 4000 درهم، فأبو رافع قال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه لما دفعت لك يعني 4000 وأنا أجد فيها 500 دينار، يعني 5000 درهم، يعني أنا حصلت واحد طرف ثالث أجنبي بيشتريها مني بكم؟ 5000 درهم. لكن لأنك أنت يعني جار ملاصق لي، بيني وبينك حقوق مشتركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه يعني بقربه، السقب هو البر والقرب، فمدام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فأنا أرضى بهذا الثمن. فالحنفية استدلوا بهذا، قالوا هذا يعني خلاص البيتان مختلفان بينهما حدود، ومع ذلك يعني أثبت الشفعة هنا. الجمهور قالوا وين الشفعة؟ ما في شفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار ماذا؟ أحق بسقبه، يعني أحق بالصلة بالبر بالإكرام، منها هذه الصورة، بس من باب يعني إكرام الجار ورعاية حقه، يعني أنا يعني أبيعها لك ولو بثمن أقل، من باب يعني مراعاة حق الجار والمعروف يعني والإحسان إلى الجار. الحديث ليس صريحا في الشفعة أبدا، ليس في ذكر الشفعة أبدا، يعني هذا جواب الجمهور. ثم قالوا أيضا يعني إذا حمل على الشفعة فالمقصود بالجار الجار، يعني الجار أحق بسقبه، يعني الجار يعني الذي يعني حملوه على حديث جابر، يعني إذا ما كان هناك حدود، يعني هكذا فسروا، يعني تخيل ممكن تكون دارين بيتين مفتوحات على بعض، بيوت مفتوحة على بعض مثلا، ممكن الله أعلم. فيعني بالفعل يعني الحديث ما تجد فيه صراحة. وهناك حديث آخر الذي استدل به يعني ابن تيمية ورواية للإمام أحمد، يعني قال حديث عبد الملك بن أبي سليمان هذا راوي في الحديث، قال إن كان طريقهما واحدا الشفعة فيما لم يقسم، ثم قال ينتظر بها إذا كان غائبا إن كان طريقهما واحدا. فقالوا هنا حتى لو كان يعني هناك حدود لكن الطريق واحد، يعني هذه زيادة في هذا الحديث، إن كان طريقهما واحدا، فقالوا هذا الحديث يثبت إذا كان هناك حق مشترك فتثبت الشفعة. لكن هذا الحديث الإخوة لأن فيه الراوي هذا عبد الملك بن أبي سليمان هذا صدوق له أوهام، والأئمة المتقدمون عدوا هذا الحديث من أوهامه، يعني شعبة البخاري وعامة المتقدمين اعتبروا هذا الحديث من أوهامه، لأن هذا فيه زيادة على ما في البخاري ومسلم، يعني زيادة على حديث جابر المعروف في الشفعة. ومثل هذا الراوي ما يقبل تفرده بالفعل بهذه الزيادة التي فيها حكم. أما يعني أكثر المتأخرين صحوا الحديث لأن صدوق له أوهام، قالوا حديث حسن، فمن هنا جاء الخلاف. لكن لا شك حكم المتقدمين أولى، ونصوا على أن هذا من أوهام هذا الراوي، ولذلك ما يسلم لنا هنا إلا يعني الحديث حديث جابر في الشفعة، فإذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة. وأيضا هذا يقويه أن قول أكثر الصحابة وأهل المدينة، عامة أهل المدينة على هذا، لما تراجع يعني قول الجمهور يعني جمهور الفقهاء، ثم كذلك قال به عمر وعثمان ويذكرون يعني عامة يعني أهل المدينة أيضا على هذا القول. فهذا والله أعلم قول الجمهور هنا أقوى، أن الشفعة الإخوة ما تثبت إلا في يعني يعني ما لم يقسم. والله أعلم. طيب، ثم قال فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم. أنا أقصد يعني الشفعة واجبة بالخلطة، يعني أرض لم تقسم هذه تثبت فيها الشفعة. طيب، ثم كذلك قال فيما ينقسم، يعني فيما يمكن أن ينقسم، لا فيما لا ينقسم. يعني مثلا الأرض ممكن تنقسم، إذن هذه تثبت فيها الشفعة. قال فيه إشارة إلى أن، يعني لما ذكر هذا فيما ينقسم، يعني حتى نتصور مثلا اثنين شركاء في بئر، هل البئر يمكن أن نقسمه؟ ما يمكن نقسمه. قالوا فهذا إذن، يعني على قول الشافعية هنا، لا تثبت فيه الشفعة. قال لماذا؟ قال فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة، فلهذا تثبت فيما يقبل القسمة، أرض مثلا أو بيت مشترك لكن يقبل القسمة، فهذا تثبت فيه القسمة. أن إذا راح باع نصيبه على واحد أجنبي، يأتي الأجنبي يتصرف وينقسم البيت ويضره، أما شيء أصلا ما ينقسم، بئر باع نصيبه الشيخ إبراهيم علي أنا في البئر، طب أنا إذا جيت إيش بسوي في البئر؟ سيبقى على حاله، ما أقول نص البئر أنا سأضع جدار، ما يمكن. فهنا ما في ضرر إذن، فهنا ما تثبت يعني، أو يعني الشفعة ما تثبت في الشيء الذي لا ينقسم، شيء صغير. قال فلهذا تثبت فيما يقبل القسمة، ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. نعم، يعني أرض نقسمها بالنصف ينتفع بها في نصيبه، نعم، وهذا هو الصحيح يعني عند الشافعية، وإلا فالمذهب فيه خلاف. طبعا هذا الإخوة قول يعني الشافعية والحنابلة في المذهب، هو قول عند المالكية خلافا للحنفية، والمشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة رجح ابن تيمية وابن القيم، قالوا الشفعة تثبت في كل شيء، حتى في هذا الشيء الصغير تثبت فيه الشفعة، الذي لا ينقسم عندهم عند الحنفية والمالكية أن الشفعة تثبت، هذا رجح ابن تيمية، لكن خلينا على القول الأول أحسن. لماذا الإخوة؟ هم يعني التفتوا إلى الضرر العام من الشراكة، يعني قالوا ما دام أن في شريك سينكد على شريكه، يعني خل الواحد يستقل بملكه هذا أفضل، لكن في الحقيقة يعني الضرر هنا يعني يسير، يعني ما الذي يضر فلان يعني في هذا، ما دام ما يمكن أن ينقسم ما يتضرر. ولا شك يعني انظر الشفعة يعني أصلا يعني على خلاف يعني الأصل كما يقولون، وإلا هي يعني هذه الكلمة ما نحبها، على خلاف الأصل، لا هي يعني جاء بها الشرع، هي أصل بذاتها فيها العدل والإحسان، لكن بالنظر إلى أنك أنت تنتزع، يعني الآن الشيخ إبراهيم تخيل باع علي نصيبه، أنا أملك هذا، يأتي محمد يعني شريك الشيخ إبراهيم ينتزع مني هذا قهرا يلزمني أن أدفع له المال، هذا يعني خلاف الأصل، فمثل هذا ما يلجأ إليه إلا إذا كان هناك ضرر يعني واضح، ضرر محقق، ضرر كبير. أما مثل هذا شيء ما ينقسم، طيب الضرر يسير يكون يعني. قال ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة، كالحمام الصغير ومثل البئر وطريق، فإنه لا يمكن جعله حمامين، وإن أمكن كحمام كبير تثبت الشفعة. نعم، لو أمكن يعني قسمته تثبت. قال لأن الشريك يجبر على قسمته، نعم، يعني إذا كان كبيرا، وكذا لا شفعة في الطريق الضيق ونحو ذلك. والذي يقوي الإخوة قول الشافعية ما ثبت عن عثمان أنه قال لا شفعة في بئر، لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل، لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل، فهذا يعني القول يعني ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم. وكذلك ما يؤيد هذا القول المسألة التي بعدها، وقال وفي كل ما لا ينقل، في كل ما لا ينقل، وفي كل ما لا ينقل من الأرض، يعني الشفعة تثبت فيما لا ينقل، مثل قال يعني من الأرض كالعقار، أما الشيء الذي ينقل قال احترز به عن المنقولات، أي لا تثبت الشفعة في المنقول. وهذا الإخوة عند الأئمة الأربعة أن الشفعة تثبت في العقارات في غير المنقولات، المنقولات مثل سيارة مثلا، أنت مع الشيخ إبراهيم شريك في السيارة، فالشيخ إبراهيم يريد أن يبيع نصيبه من السيارة لي أنا، طب أنا لما أتي أشارك في هذه السيارة إيش سأفعل فيها؟ هل سأقسمها؟ ما خلاص، ما هي سيارة مثل ما كنت متفق مع الشيخ إبراهيم على أي مثلا تستعملها بيوم بيوم أو كذا، كذلك آتي أنا أحل محله، فالضرر هنا يسير. نعم توجد ضرر الشراكة توجد، لكن قالوا الضرر هنا يسير، الضرر يسير، فلا تثبت الشفعة هنا في المنقول. طبعا هذا الإخوة مذهب الأئمة الأربعة، خلافا لرواية عند الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية وابن القيم. تلاحظ السبب في الخلاف هذا كله في المنقول وفي يعني الأمور الصغيرة التي لا تقبل قسمة، هو أن الذين أثبتوا الشفعة فيها اعتبروا إيش؟ مطلق الضرر، يعني أي ضرر، حتى مجرد الضرر اليسير، ضرر الشراكة. نعم، لكن مثل هذه المسائل إخوة نحن يعني ما ندخل يعني عقولنا وآراءنا مع هؤلاء الجبال من العلماء، يعني فأقول مثل هذه المسائل أسلم إنسان يقلد ما عليه جماهير أهل العلم، مدام مسألة يعني ما فيها الأدلة الواضحة، فالذي سار عليه الأئمة الأربعة هو الأسلم والأحوط، والله أعلم. وذكروا حديثنا لا شفعة في ربع أو حائط، لا شفعة إلا في ربع يعني دار بيت أو حائط، حائط يعني بستان. طبعا هذا الحديث ضعيف الإخوة، لا يثبت. نعم، وإن كان معناه صحيح، لكن وتثبت في كل ما لا ينقل كالأرض والربوع. نعم، الربع يعني المنزل، وإذا ثبتت في الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيها، التابع تابع. نعم، يعني الشيخ إبراهيم باع نصيبه من الأرض وفيها أشجار، فيها بيت، فلما يأتي محمد ينتزع يعني نصيب الشيخ إبراهيم مني، فيأخذ ما على الأرض من بيت من أشجار تبع للأرض. قال لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية، ولفظ الحائط يتناول الأشجار. نعم، كما في الحديث يعني الذي مر معنا، حديث البخاري في أرض أو ربع أو حائط. طيب، قال واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المسمرة للبناء وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق كذا هنا. نعم، يعني هذا الأبواب بالنسبة للبيت يعني. واعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح. صحيح يعني كما عرفنا هذه ما تنقسم، حتى ابن قدامة نفى الخلاف يعني في من قال يعني في مثل هذه الصورة، وإن كان يعني كما يعني عرفت أن بعض العلماء أثبت الشفعة في المنقول، أو كنا هذه غير منقولة، لكن يعني طيب، الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح لأنها منقولة. نعم، لأنها منقولة، يعني الشجر يمكن أن يقلع، البيت ما أدري يعني ينقض ويبنى مرة ثانية ما أدري، وإن أريدت للدوام. نعم، وإن أريدت للدوام. وإذا عرفت هذا فلا شفعة في الأبنية في الأراضي الموقوفة كالأشجار، لأن الأرض لا تستتبع والحالة هذه، يعني البناء متصل بالأرض الموقوفة، فهذا يعني لا شفعة في الأبنية في الأراضي الموقوفة. كيف الأراضي أبنية في أراضي موقوفة؟ يعني ممكن واحد يبني في أرض موقوفة ويدفع أجرة للوقف، يقول هذه أرض وقف، طيب أنا أبني عليها استثمرها وأدفع لك أجرة، فتكون هذه الأجرة يعني لمن وقفت عليه الأرض. فطيب هذا البناء لا شفعة في الأبنية في الأراضي الموقوفة. نعم، يعني لو كان هذا البيت مثلا ما في حدود لكن يملكه اثنين، فواحد باع النصيب على طرف ثالث، فهنا نقول ما في شفعة لأن هذه الأرض أرض موقوفة. قالوا لأن الأرض لا تستتبع، الأرض أصلا موقوفة ما تستتبع، والحالة هذه لأن البناء متصل بها. وإن كان يعني عند المالكية يثبتون حق الشفعة في هذا، المالكية يثبتون يقولون هذا منفصل عن هذا، يقولون له وجه يعني. طيب، وكذلك الأراضي المحتكرة، محتكرة يعني ستعد للوقف، احتكرت للوقف فاعرفه. قال بالثمن الذي وقع عليه، طيب زين، بالثمن الذي وقع عليه البيع. نعم، يعني الشفعة الإخوة واجبة بالثمن الذي وقع عليه البيع. يعني الآن الشيخ إبراهيم باع نصيبة من الأرض ب5000، ف يعني أنا دفعت له يعني 5000 واخذت نصيبة من الأرض. لما يأتي شيخ محمد يطالبني يقول لا أنا باع نصيبة الشيخ إبراهيم، أنا لي حق الشفعة، فأقول له يعني طيب أبيع لك هذا النصيب، يعني أعطيك النصيب، فيكون الثمن أيضا كم؟ 5000، ما يصلح يعني يزيد أو ينقص، لأن يعني الشفيع يعني محمد تماما يعني يكون بدل يعني عن الشيخ إبراهيم تماما بالثمن الذي وقع عليه البيع. تقدير الكلام أخذ الشفيع المبيع بالثمن، نعم، والمعنى أخذ بثمن المثل إن كان الثمن مثليا أو بقيمته إن كان متقوما، هذا واضح. طيب، ثم ذكر مسألة، ولو كان الثمن مؤجلا، يعني الشيخ إبراهيم أعطاني هو يعني أعطاني نصيبة من الأرض، لكن أنا قلت له يعني بعد شهر أعطيك 5000، فالآن الثمن مؤجل. طيب لما يأتي محمد الآن يأخذ النصيب، يأخذ نصيب الشيخ إبراهيم، طبعا هو الآن يعني يأخذ الأرض يعني ويعطيني، يدفع لي 5000، لكن متى يدفعها؟ هل يكون كذلك الدفع مؤجل؟ لو كان الثمن مؤجل، فالآن الشفيع محمد مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، يعني يقول لي خلاص أنا آخذ الأرض الآن وأعطيك، يعجل يعني دفع الثمن، يعجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى محل الثمن ويأخذ، يصبر يقول خلاص ما دمت اتفقت مع شيخ إبراهيم بشهر كذلك على الموعد. لماذا أعطاه الخيارين؟ قال لأن إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري، إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري. نعم، يعني لأن كيف؟ قال لأن الذمم تختلف، يعني مثلا الشيخ إبراهيم باع علي نصيبة، كيف الصورة؟ هو نعم باع نصيبة وأنا أعطيه إيش؟ الثمن مؤجل. طيب، فلما يأتي الشفيع، يأتي الشفيع، طيب نعم يأخذ نعم هو ما يدفع إلا إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري. نعم، أضررنا بالمشتري. الآن أنا يعني أطالب من أو إيه أنا تلخبطت شوي أنت تطالبني بالثمن صح؟ نعم، الشيخ محمد أخذ الأرض أيه وأنا أطالب أيه نعم أضررنا بالمشتري أنا الآن أدفع ها أيه صحيح أنا هو تعليل لأن الذمم تختلف أيه صحيح لأن الذمم تختلف هكذا يريد الظاهر كذا نعم الذمم تختلف نعم أي ممكن صحيح نعم نعم ف إيه نعم لأن أنا الآن يعني أطالب إيش محمد صحيح أي فيمكن أنا يعني بينه وبين شيخ إبراهيم ثقة مثلا لكن كنا بينها ثقة لكن مثلا يقول أنا ما أثق بفلان أنا أثق بالأول فهذا معنى الذمم تختلف قد يثق بشريك ما يثق بشريك آخر مثلا طيب خليها نقف عند المسألة